أفضل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: والغرض أن وفودهم كان في سنة 90، لأن الزهري قال: كان أهل نجران أول من أدى الجزية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآية الجزية إنما أنزلت بعد الفتح، وهي قوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، إلى قوله: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قال جابر: أنفسنا وأنفسكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلي بن أبي طالب، وأبناؤنا أي الحسن والحسين، ونساء وأبناءنا أي الحسن والحسين، ونساءنا فاطمة. ثم قال:
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. المقصود من سورة آل عمران، وكما ذكرنا أنها تنحى منح التطويل، إلا أن فيها في بعض المواطن إيجازا مع إعجاز، وفيها إشارات لنمو المعاني، وفيها تأكيد على الموضوع السورة العام وهو التوحيد ونزع العقيدة الفاسدة بشأن عيسى عليه السلام من القلوب، وتعميرها بالعقيدة الصحيحة وهي عقيدة التوحيد. قصة المباهلة هي من أجل حقيقة عيسى عليه السلام، فلما لم تكن الحجج ناجعة، والله يعلم من قلوبهم أنهم استنفذوا الحجج ولم يبقى عندهم شيء، فأراد الله تعالى أن يستخرج الحق من أعماق قلوبهم، فأنزل آيات المباهلة، وكان بعض عقلائهم يعلم حقيقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدهماء والعامة والذين يشغبون وينساقون وراء الناس، هؤلاء لا وزن لهم. أما عبد المسيح العاقب ومن كان مقدما في ديانتهم، كان يعلم حقيقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما نزل: فمن حاجك فيه، قلنا فيه تعود على الحق أو تعود على عيسى، الآيات التي قبلها: الحق من ربك فلا تكن من الممترين، حق من ربك، قلنا أفادتنا أمرين، أفادتنا أن الحق من ربك أنت يا محمد، تعريضهم فلا تكن من الممترين، النبي لم يكن من الممترين، هم الممترون، تقريع له. قال: فمن حاجك فيه، قال: من بعد ما جاءك من العلم. النبي يحاجج بعلم، والجهل قبيح، لكن أقبح ما يكون الجهل لما يكون الجاهل محاجا المحق، فيظهر عوار الجهل. الجاهل لو بقي يرتع في جهله أمره لشأنه، أمره وشأنه، لكن أن يقف أمام أعلم الخلق وعرفهم بالحق سبحانه ويحاجج بالجهل، ولذا التعريض قوي وبيان الحق في الآيات قوي جدا. قال: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، جاءك من علم من الله وجاءك من وحي وأنت رسول الله. قال: تأمل معي الآيات. قال: فقل تعالوا، قلنا تعالوا أصلها من التداعي، وإلا هي كفعل، تعالوا هي اسم فعل طلب المراد به القدوم، في الأصل أمر من تعالى يتعالى إذا كان فيه صعود لعلو، أصل تعالى صعود لعلو، من العلو، تعالوا اخرجوا من وهدات الشرك والظلم ولا تبقوا في ضلال، الضلال يحيط بكم من كل مكان، تعالوا لتصبحوا على هدى. دائما القرآن الهدى على والضلال فيه، يكون الإنسان منغمس في الضلال. تعالوا، ما الذي يجعل الإنسان يشرك بالله إلا نزوات وشهوات ونزغات الشيطان وأعراض وأغراض والمألوفات التي عليها الآباء والأجداد. تعالوا عنها، تعالوا عنها، ابتعدوا عنها، تعالوا عنها، تعالوا عن هذا. قل تعالوا، تعالوا، تعالوا للحق، تعالوا إلى ما أتى الله به من علم وليس من جهل. قل تعالوا، تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم. هنا نقطة، الآية بالتضمن تفيد شيئا. الآية بالتضمن تفيد أن المبطل يقدم حب الولد وحب النفس وحب الزوجة على الحق. ما بقي معهم، ما بقي معهم، استنفذت كل الحجج ظاهرة. تعالوا ندعو بالهلاك على المبطل، نتلاعن، نتقاسم، نقسم بالله، فنجعل لعنة الله. فإذا الآية أفادت، هل يمكن أن يفهم من الآيات، وشيء سنح في البال، هل يمكن أن يفهم من الآيات أن المباهلة طريقة فصل، أن المباهلة طريقة فصل كانت معروفة عند النصارى؟ ممكن، ممكن يفهم الآيات، يعني أنتم ما استجبتم، أنا أحاججكم بالذي هو معروف عندكم، إذا هم ما استنكروا أصل المباهلة. فيمكن أن يفهم من الآيات أن المباهلة طريقة كانت معروفة سابقة في الأديان، أنها طريقة فصل الحق. وقلت لكم لم تنفع الحجج والبراهين، والحجج هي شرعية تأتي في قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما لا تنفع فالإنسان مع المبطل المعاند الذي لا تنفعه الأدلة ينتقل من الاحتكام إلى سنة الله في شرعه إلى الاحتكام في سنة الله في قدره. مباهلة حقيقتها اللجوء إلى سنة الله في القدر والكون. افصل يا الله بقوتك، أنت يا الله الحكم العدل، افصل بقوتك. فتعالوا ندعو، إذا نكصتم تبين أن الأولاد أحب إليكم، إذا ما قبلتم تبين لكم أن الأولاد أحب إليكم. تأمل معي الآية، قال فنجعل لعنة الله، كأن اللعنة حاضرة من الطرفين، والكاذب هو الذي يجعل اللعنة على الآخر. يعني فنجعل، يعني فندعو، المراد فنجعل، فندعو بإيقاع اللعنة على الكاذب. لكن ما أجمل عبارة فنجعل، وفي هذه الآية بهذه الألفاظ فنجعل، فهم غير واحد من الصحابة ومنهم حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه أن المبطل في الملاعنة لا يمكث سنة، لابد أن يهلك قبل السنة. من أين فهموا هذا؟ من قوله فنجعل، فكأن اللعنة حاضرة، وكأن الكاذب، كأن الصادق والمحق يجعل هذه اللعنة الحاضرة كأنه يحملها ويلصقها بالمبطل الكاذب فنجعل. ولذا المبطل في الملاعنة لابد أن يصاب. وبلغني أن الذي باهل بعض إخواننا من الشيعة قاتلهم الله بشأن عائشة والطعن في عائشة، بلغنا عنه أخبار يعني تقول أنه يعني نسأل الله العافية قد هلك شر مهلك. إذن المراد بهذا إلجاء لهم بأن يعترفوا بالحق أو أن يكفوا عن المشاغبة وأن يذعنوا وينصاعوا للحق. قال فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فمن كان مبطلا فبلا شك وقد جعل أولاده وأبناءه ونساءه ونفسه فوق الحق. والمحق لا يقدم على ما يراه حقا شيئا. المباهلة هذه كانت مع وفد بني نجران. وفد بني نجران قدموا للنبي صلى الله عليه وسلم كما قال الإمام الزهري وهو إمام في السير في أواخر حياته بعد آيات الجهاد التي نزلت، فهم أول من أدى الجزية، فهم أول من أدوا الجزية للنبي صلى الله عليه وسلم. إذا النبي صلى الله عليه وسلم لما رآهم قد نقضوا ماذا قال لهم؟ قال فإن أبيتم فأسلموا. فأبوا فقال فإن أبيتم تدفعون الجزية عن يد وأنتم صاغرون. فإن أبيتم تدفعون الجزية عن يد وأنتم صاغرون. فصالحوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على 1000 حلة، يأخذ منهم 1000 حلة في رجب ويأخذ منهم 1000 حلة في صفر. فصالحهم على أن يأخذ منهم في العام مرتين 1000 حلة وهي الجزية. إذن الغرض من المباهلة أن ينقص هؤلاء القوم، أن يرجع هؤلاء القوم عن معتقدهم الفاسد، وأن يعمروا قلوبهم بالمعتقد صحيح. ومع هذا اجتمع عليهم خزي الدنيا والآخرة، الصغار في الدنيا والآخرة اجتمع لهؤلاء. الظاهر من الآيات قل تعالوا، قل لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم. الخبر الذي أورده المختصر شيخنا الرفاعي رحمه الله العجيب، عجيب أن يريده في الحقيقة. قال جابر أنفسنا وأنفسكم رسول الله وعلي وعلي بن أبي طالب، وأبناءنا الحسن والحسين، ونساءنا فاطمة. فكأن أنفسنا كما قال بعض الشيعة الشنيعة قالوا ندعو أنفسنا، بعضهم قال وليس أنفسنا، قالوا وبعضهم قال أن هذه دلالة على أن عيسى على أن علي بن أبي طالب هو أفضل الخلق وأفضل من محمد، بل بعضهم قال هو أفضل النبيين، أفضل من النبيين جميعا. قال الله قال أنفسنا. أكثر من يعتني بالمباهلة الشيعة، وقد ألف بعض العراقيين في 40s من هذا العصر كتابا مطبوعا في المباهلة، وقل من ألف في المباهلة. والعبد الضعيف جمع من قديم عن المباهلة، أسأل الله أن يرى النور قريبا. فجمعت فيه الأحاديث والآثار وفقه المباهلة وكيف تكون المباهلة إلى آخره. الأثر الذي أورده المختصر أورده ابن كثير، وابن كثير أورده من طريق ابن مردوي، خرجه ابن مردوي والحاكم. ومدار هذا الأثر عن جابر على بشر ابن مروان. قال ابن أبي حاتم قال أبي في بشر تركوا حديثه، والمتروك روايته إن وجد متروك في الإسناد فالإسناد ضعيف جدا. فقول جابر هذا لم يثبت ولم يصح. وقد أحسن العلامة ابن كثير فأورده على إثر إخراج ابن مردوي من أورد إسناد الحاكم، ثم ذكر أن الحاكم قد صححه، ثم بين ابن كثير، وابن كثير ممن يعض على أحكامهم على الأحاديث بالنواجذ، فهو دقيق جدا. بين أن وقع خلاف وأن الصواب من الطرق عن الشعبي مرسلا، فهو لم يوافق على حديث جابر أبدا. حديث جابر لما قال ونساءنا فاطمة، فكأن المراد بأن الذي باهل علي، فكأن المراد أن الذي باهل علي رضي الله تعالى، والأمر ليس كذلك، وإنما خرج النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، وقد قرأت عليكم مجمل ما سردت على مسامعكم مجمل موارث المباهلة، خرج النبي صلى الله عليه وسلم وخلفه وهو يحمل الحسين وبيده حاضن الحسين وبيده الحسن، ووراءه فاطمة، ووراء فاطمة علي. فالذي باهل، الذي استعد للمباهلة، هو النبي صلى الله عليه وسلم، ثم هم انقطعوا لما رأوا ذلك، فانقطعوا وما استطاعوا أن يباهلوا النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا إن باهلتموه لم يبقى لكم نفس، هلكت ذراريكم. فالذي باهل هو النبي صلى الله عليه وسلم. واستفدنا من هذه الحادثة، طبعا المسألة فيها خلاف لكن هذا هو الراجح، استفدنا من تفسير الثابت في الصحيح وأبناءنا وأبناءكم من الحسن والحسين، استفدنا من هذا أن ولد البنت ولد، ولد البنت يدخل في الذرية. طب إيش الفائدة من هذا؟ هذا له فائدة كثيرة. لو أن رجلا أوقف على أولاده ولم يحددهم، فهل أولاد البنات يدخلون في الأولاد أم لا يدخلون؟ فمن أدخلهم أشركهم في الوقف، أشركهم في العطية إذا كان قد أعطى في الحياة، وهكذا. فمنهم من قال أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ونحى لهذا المنحى علماء الحنفية، ويأتينا لما نتكلم عن فقه المباهلة يأتينا هذا مفصلا. ولكن القرآن في غير هذا الموطن أشار إلى أن ولد البنت ولد، فقال الله تعالى في سورة الأنعام عن إبراهيم عليه السلام ومن ذريته داود وسليمان إلى قوله ويحيى وزكريا ويحيى وعيسى، ومن ذريته ذرية إبراهيم زكريا ويحيى وعيسى. كيف عيسى من ذرية إبراهيم إذا لم يكن ولد البنت ولد وعيسى لا أب له؟ فلما ذكر الله عز وجل أن عيسى من ذرية إبراهيم دل هذا على أن ولد البنت ولد، وأنه هو من ذرية إبراهيم عليه السلام. فقول جابر ها هنا لم يثبت وضعيف، وهو يوحي بأن الذي دعا للمباهلة إنما هو علي. الشيعة يتزايدون ويكذبون، ولهم تفاصيل في المباهلة لسنا بصددها، مذكورة عندهم في عند الكليني وغيره، وأهم شيء عندهم أن الذي قد باهل علي رضي الله عنه. وهذا الخبر خبر حديث جابر ثابت خلافه في سائر النصوص، والله تعالى أعلم. نعم.
ثم قال تعالى إن هذا لهو القصص الحق، أي هذا الذي قصصناه عليك يا محمد في شأن عيسى هو الحق الذي لا معدل عنه ولا محيل.
انظر معي، قال إن هذا، إن هذا خبر السابق الذي فيه ميلاد عيسى ومعجزات عيسى، وفيه ما يشير إلى أن عيسى إنما هو عبد لله فيما سبق من آيات، الله عز وجل أكده، قال إن، ثم قال هذا لهو، قال لا، هذه اللام لام التأكيد، وإلى المعنى يستقيم إن هذا هو، إن هذا القصص دون لهو، فضمير إبراز الضمير مع التأكيد باللام يفيد التأكيد على أن الذي قد مضى بشأن عيسى عليه السلام إنما هو الحق. قال إن هذا، الله عز وجل يقول إن هذا لهو القصص الحق. القصص اسم لما يقص، وقص الشيء إذا اتبع أثره. والقص هو إخبار بخبر فيه طول، فإذا كان الخبر قد طوله المخبر القاص فقصه فتتبعه على وجه فيه طول، فهذا يسمى قص. وتسمى الحادثة التي من شأنها أن يخبر بها عن ذاك الأمر تسمى هذه الحادثة قصة. فالقصة قد تكون واقعية وحق، وهذا هو القصص جمعه قصص. والقصة قد تكون خيالية مثلا، وهذا هو القصص. فالقصص هو الحق، قصص الشيء الذي يكون. كان سيد قطب في فترة من حياته ورد عليه غير واحد قبل هدايته، وكان هو أديب، كان يعتقد أن القصص القرآن لا وجود لها في الحقيقة، وإنما هي نوع من القصص الذي يقص ليبين الله يعني البلاغة. الله يسوق القصص وليس لها في الواقع وجود. ثم تابع عن هذا المعتقد ورد عليه غير واحد. فالقصص هذه، أن هذا هو القصص، هذا الذي مضى خبر في طول، خبر عيسى عليه السلام، والله عز وجل قبل أن يذكر قصته ذكر قصة أمه، ثم تخلل قصة أمه وقصته قصة زكريا، ثم ذكر الله تعالى الآيات، ثم ذكر كيف النصارى وكيف بني إسرائيل ردوا هذا خبر طويل في تتبع شديد. وذكرنا أن سورة العمران اقتصرت على الجانب الذي يبين عناد بني إسرائيل وعناد من بعث إليهم عيسى، وبينت كيف أنهم واجهوا الآيات، وبينت أن الله عز وجل بعث الآيات مع النبي صلى الله عليه وسلم لأنها تخدم هذا الخبر، إنما له مقصد ومغزى يتواءم ويتناسب مع مغزى السورة، بخلاف قصة مريم. قصة مريم فيها التفصيل حول عيسى عليه السلام وحول ميلاد عيسى وكيف ولدت مريم عليه السلام. فكل قصة لها، كل قصة في القرآن لها غاية وتفاصيلها يخدم غايتها، التفاصيل الواردة في القصة يخدم غايات القصة. فقصة العمران يعني لم تلقي مزيد ضوء على طبيعة ميلاد عيسى وطريقة ميلاد عيسى إلى آخره، لكنها ركزت على أتباع عيسى وكيف قابلوا الآيات. فبعدما أن بين الله تعالى من خلال الآيات أن عيسى عليه السلام إنما هو كلمة منه وروح منه، الله بين وأنه ليس بإله، قال إن هذا قال لهو القصص الحق. طبعا إشارة إلى أن ما عداه باطل وما عداه طرفا نقيض عن الحق، الذي من العادة من سنة الله الجارية أن الحق وسط بين جاف وغال. فغلى في عيسى النصارى وجف في عيسى اليهود، فاليهود قالوا ابن زانية قاتلهم الله، والنصارى قالوا عنه إله، فجفى قوم وغلى قوم. والحق فيما ذكر ربنا تعالى، إن هذا لهو القصص الحق. نعم.
وقوله تعالى وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين، أي من عدل عن الحق إلى الباطل فهو المفسد، والله عليم به وسيجزيه على ذلك شر الجزاء، وهو القادر الذي لا يفوته شيء سبحانه وبحمده، ونعوذ به من حلول نقمته.
قال وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم، أيضا التأكيد، بل ما سيق كل ذلك إلا لتأكيد هذه الحقيقة، هذا التذييد للآية. قال وإن الله، تقوية الخبر عن الله عز وجل، ولذا وصف بالعزة. فالقوم لا عقل لهم، إله يصلب، هذا ليس بعزيز، العزيز الغالب الذي لا يغلب. العرب تقول من عز بز، من غلب سلم، حكيم سبحانه، خلق عيسى وله حكمة، خلقه على حال وله حكمة في ذلك. بلى، ابتلي به بعض الناس، فالذي شرح صدره لما أخبر ربه ووضع الأشياء في أماكنها، فإن لم يفهم الإنسان التفاصيل فرده إلى الله عز وجل. العلة والابتلاء في عيسى عليه السلام كلمة وروح. إيش الكلمة والروح؟ التركيز على الروح. فلما دخلت هذه الروح فكان بلاء على بعض العقول التي تريد أن تحيط بالتفاصيل والتدقيقات وتجعل المشكل هو الأصل وتنبذ المحكم. ولدى الآيات منذ البداية في سورة آل عمران بيّنت أن الذي في قلبه زيغ يتبع المتشابه. في قصة عيسى محكم متشابه، المحكم أنه بشر، واضح أنه بشر، والمتشابه إلقاء الروح في مريم وتمثل لها جبريل بشرا سويا، ثم كان بنفخ. التفاصيل هذا مرده إلى قدرة الله وإلى مشيئة الله. ولذا الله قال فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون بعد الآيات كما تبين معنا من قريب. فكان عيسى بمشيئة الله، ولذا قال إن عيسى عند الله مثل آدم، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب. هذا محكم واضح جلي. فكل القصص هذه حتى الله عز وجل يؤكد يقول إن هذا لهو القصص. ثم قال بعدها ما قال وما إله إلا الله، قال ومن من إله. وتعلمنا في صيغ العموم أن النفي الذي قد استغرق بمن أقوى من النفي الذي لم يستغرق بمن، فهذا تأكيد وتقوية لخبر أن الله جل في علاه لوحدانية الله سبحانه وتعالى، وأن كل الذي سيق إنما من أجل تحقيق وحدانية الله سبحانه وتعالى. فالمراد من كل ذلك إبطال ألوهية المسيح عليه السلام على اعتقاد المخاطبين بهذه الآيات وهم النصارى. وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. وإن الله له، ثم قال فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. فإن تولوا عطف على قل تعالوا فإن تولوا، فقوله فإن تولوا هي معطوفة على ما سبق من قوله قل تعالوا. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين، تسجيل عليهم بأنهم إذا نكصوا عن المباهلة فإنما يقصدون، لا أقول المكابرة، بعد أن تبين الحق، إنما يقصدون الفساد ونشر الفساد. هذا التردييل في هذا الموطن مهم، وفيه إشارة، بل تكاد تصل هذه الإشارة إلى التصريح التي يدلنا على كيفية ربط الآيات اللاحقة بالآيات السابقة. ففيها منحى لمعنى جديد في بيان حقيقة هؤلاء القوم من أنهم مفسدون. فكأن الآيات تقول هم مفسدون، فاحذروهم واحرصوا منهم ولا تغتروا بهم يا أيها المسلمون، هم أهل الكتاب وأنتم أهل الكتاب، لكنهم مفسدون يريدون الإفساد بكم وبدينكم. فإن أصروا على باطلهم فاعلموا أن من إصرارهم، من أسباب إصرارهم على باطلهم، ليس لأن الحق غير واضح أو لأن الأدلة والبراهين لم تقم عليه، وإنما لأنهم لم يقل فاسدين، يحسدوكم، سيعملون على إفسادكم، احذروا منهم. في إشعار بأن الصورة بدأت تظهر هؤلاء القوم على حقيقتهم، وأنهم أعداء، وأنهم يعملون على إفساد المسلمين. فالذي يكون ديدنه وهجيره وقيامه وقعوده وجهده كله في إفساد أبناء المسلمين، كأن له أن يطمع بأنه يؤمن بالتوحيد. فالآيات هذه، هذا التذييل في هذا الموطن سيظهر لنا من خلال الانتقال للآيات التي بعدها ومن خلال مسيرة الآيات التي بعدها، وهذا منهج مأمون في أن نفهم السياق. ورأينا أن السياق معين على وجه شديد في ترجيح بعض الأقوال على بعض في بعض المواطن القرآن، ففي هذا منحى جديد للصورة بأنها ستظهر فيما بعد أن هؤلاء القوم مفسدون. قال فإن أبيتم فأسلموا، فأبوا، فقال فإن أبيتم تدفعوا الجزية وأنتم صاغرون، فدفعوا الجزية. قال فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. من المفسدون؟ فإن الله عليم، قال بالمفسدين، مفسد يعمل على الإفساد، إشارة إلى علة التكذيب. الله يريد أن ينزع الفساد من قلوبهم، لكن هم يأبون إلا أن يعملوا، ليسوا أن يثبتوا الفساد الذي في قلوبهم، إنما يعملوا على إفساد غيرهم. ماذا هو المفسد؟ يعمل على إفساد غيره، فهذا لا ينتفع بالآيات. فإن الله عليم بالمفسدين، بيان لحقيقة النصارى. وهذا أمر في زماننا واضح جدا. زويمر في بعض مؤتمراته، من كبار المستشرقين المبشرين، في بعض مؤتمرات المسلمين لهم مقولات تنبئ على أنهم يفهمون دين الله عز وجل، لكنهم قوم مفسدون. بعضهم كان يقول مدارس البنات بؤبؤين، بؤبؤين، أهم شيء نعتني بمدارس البنات نفسد البنات. بعضهم كان يقول إيش سر قوة المسلمين؟ قالوا سر قوة المسلمين القرآن. قال حرقوه، قال هذا يزيد المسلمين تمسكا به. قال إيش نعمل؟ قال اخلعوا الحجاب غطاء رأس المرأة، فإن أفلحتم أن تنزع المرأة الحجاب غطاء رأسها فإنكم بهذا الحجاب تغطون القرآن، الشهوات تحول دون فهم القرآن، القرآن نور، فإذا أنتم أغمضتم العيون فحلتم ووضعتم حاجبا بين النور وبين الناس. بعضهم كان يصرح يقول نحن لم نبعث لإخراج المسلمين من الإسلام للنصرانية، ففي هذا تشريف لهم، ولكن همنا أن يكون المسلمون لا دين لهم، أن نحول دون بينهم وبين دينهم، ولذا يعملون على نشر الشهوات وإلى آخره. فالله يقول فإن تولوا في الاستجابة لك يا محمد، فلم ما بقيت الحجج، الحجج ظاهرة، فحتى أن الله عز وجل استخرج بواطنهم وبين أنهم مكابرون معاندون وأنهم يعلمون أنهم ليسوا على حق. فإن تولوا كل السبل، فالله عز وجل يقول فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين، وفي هذا إشارة إلى أن الله الذي يحفظ التوحيد، وإلى أن الله الذي يحفظ دينه وييسر من يحب من عباده لأن يحمل ويعمل في هذه المهمة. أسأل الله أن نكون منهم، وأن يجعل عملنا مباركا خالصا لوجهه، ننال عليه الأجر والثواب لما نلقاه سبحانه وتعالى. فوالله إننا نغار عليه ونغار على دينه، نغار أن نشرك بربنا غيره، نغار أن نعتقد أن الحق والكون والإيجاد، إيجاد الكون وما فيه، إنما صنعه غيره سبحانه وتعالى. فينبغي أن يرد الحق إلى أهله، وأن نضع الأشياء موضعها، وهذا واجب على كل عاقل. جاءت الآيات التي بعدها أيضا في المحاججة، رجعت المحاججة إلى بني إسرائيل. نصيب الآية التي بعدها ليس درس غد، بعد غد درسنا غد سيكون إن شاء الله في فقه المباهلة، سنذكر فقه المباهلة بإذن الله، ولن تعود لنا المباهلة مرة أخرى إلا إشارة طفيفة في سورة الصف في إشارة المباهلة مع اليهود، ومباهلة نجران، وفد نجران أبرز وأظهر. فنجعل كلامنا في فقه المباهلة في درسنا القادم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.